بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فعجبا لمن يقرأ هذه السورة ويدعي أن الأمور قد تعثرت عليه. هذه السورة أيها الأحبة فتح من الله لعباده ودلالة على الطريق. هذه السورة يجب أن تكون منهجا ونبراسا لكل مسلم، وبالأخص من يحملون مشاريع الخير في الدعوة إلى الله جل وعلا، في البذل والعطاء، في مواجهة أعداء الله. هذه السورة لا أقول إنها تعطيهم الأمل، وإنما تعطيهم الضمانة بتحقق اليسر مهما كانت الصعوبات ومهما كانت المشقات. إخوتي، هذه قصة حقيقية وقعت ولا تزال أحداثها تسير. يقول أحد طلاب العلم: كنا قبل سنوات في مجلس من المجالس، والحضور فيه من طلاب العلم والمشايخ، فطلب من أحد الحضور وهو طالب علم متقن مجود لكتاب الله أن يقرأ من كلام الله. يقول المتحدث: فقرأ سورة والليل. كانت لدي مشاريع وليس مشروعا واحدا، وكما تعلمون فإن المشاريع تواجه صعوبات ومشاق في الطريق، حسية ومعنوية. يقول: فلما قرأ سورة الليل وهذه الأقسام العظيمة، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول: كدت أن أنطق وأقول لأخي القارئ: قف، كفى، أي وصلنا إلى الغاية والمقصود. يقول: قد أكمل السورة، ولما خرجت وإذا معي بعض زملائي ممن يساهمون في تلك المشاريع التي أشار إليها ويقوم بها هذا طالب العلم. قلت لهم: أسمعتم؟ قالوا: لا جديد. قلت: هنا الإشكال، بل والله الجديد، أليست لدينا مشاريع؟ قالوا: بلى. أليست أمامنا صعوبات؟ قالوا: بلى. قال: بعد هذا اليوم إذا صدقتم مع الله وحققتم هذه الشروط، بعد هذه الأقسام العظيمة، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فوعد من الله جل وعلا أن ييسر أمورك. ثم قلت لهم: أرأيتم لو كان لدينا مشروع من هذه المشاريع، فجاء أحد الأثرياء الثقات وقال لنا: سأتكفل بنفقات هذا المشروع، ولكن بشرط أو بشروط. فنفذنا الشروط كما يريد، هل تتوقعون أن يفي بوعده؟ قالوا: نعم. ولما لا يفي؟ وبخاصة أنه مثل بتجار الأثرياء عرفوا بالخير. قال: فكيف إذن بوعد الله جل وعلا؟ كيف نثق بوعد المخلوق وهو محل ثقة ولا شك، ولا نثق بوعد الله؟ إذن أي خلل أو تقصير أو عقبة تحدث فبسببنا، لأن الله أمرنا بثلاثة أشياء: أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فوعده الذي لا يتخلف فسنيسره لليسرى. مرت سنوات وسمعت هذا الأخ يقول مرارا: والله منذ تلك الليلة لم تواجهني أي مشكلة، لا مشكلة مادية أو مشكلة معنوية إلا وتيسرت. قد تحدث المشكلة لكن قل سبحان الله سرعان ما تتيسر. وهذا الأمر أيها الأخوة ليس خاصا في العطاء المالي كما قد يتبادر، بل إن العلامة شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول: فأما من أعطى أي عطاء، سواء كان عطاء ماليا أو عطاء بدنيا أو عطاء قلبي أو عطاء مشتركا، فكله يدخل في هذه الآية. أي هذه الآية وهذه السورة تشتمل على العطاء في الدعوة إلى الله، في العبادة، في النفقة، في مشاريع الحياة الدنيا أريد بها وجه الله جل وعلا. إذا أردنا بها وجه الله جل وعلا، يقول أحد الأخوة الذين سمعوا هذه القصة من هذا الأخ، يقول: ذهبنا لدولة من الدول، وعندما أردنا الدخول في الحدود فوجئنا بأنهم يقولون لنا: لا يمكن أن تدخل البلد بسبب أمر نظامي لديهم. يقول: مع أننا أخذنا بالأسباب، يقول: فوجئنا بأنهم يعترضون، ثم قد انتهى الدوام، حتى إنه يذكر إن ذلك كان في الساعة الخامسة مساء، وكانت الحدود في تلك البلدة تغلق قبل الليل. يقول: فقال أصحابنا: ماذا نفعل؟ قلت: انتظروا. فذكرت: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ونحن ذاهبون لخير، ذاهبون للدعوة إلى الله، وقد رتبت أمورنا هناك في ذاك البلد، ليس لحسب أو نسب أو تجارة مادية، إنما هي تجارة مع الله. يقول: والله أخذنا ببعض الأسباب اليسيرة التي كما قال الله جل وعلا: وهزي إليك بجذع النخلة. ومعلوم أن الهزة ليس هو الذي جعل النخلة تتساقط والتمر يتساقط، ولكنه أمر الله. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. يقول: ما مر إلا ربع ساعة تقريبا، أي 15 دقيقة، وإذا الموظف الحدود يرجعون مرة أخرى إلى مكانهم وينادوننا ويقولون: جاء الفرج، أعطونا جوازاتكم. فدخلنا وتمت زيارتنا. إذن نحن أمام سورة عظيمة أيها الأخوة، طالما قرأناها، لكن هل تدبرناها؟ هل عملنا بها؟ أنزل القرآن أيها الأخوة للتدبر والتفكر. حقق هذه الشروط: أعطى واتقى وصدق وانتظر الفرج فسنيسره لليسرى. وعد من الله لا يتخلف. إن لم يتحقق ذلك فاعلم أن هناك خلل قد يكون وقع بسببك. يقول لي، وأنا أريد أن تكون مقدمة مهمة لنعمل بالقرآن، أحد الأشخاص وكان مديرا لأعمال أحد كبار التجار رحمه الله، يقول: قال لي يوم من الأيام: هلما فقد دعانا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأريد أن تذهب معي، أخشى أن يسألني عن بعض الأمور في مؤسساتي وشركاتي وأحتاج إليك. يقول ذهبنا إلى سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله ورحم الله الجميع، فقد توفي أيضا هذا التاجر رحمه الله، فجلس مع الشيخ قليلا، يقول لست معهم. ثم لما خرج قال لي التاجر أن يقول لمدير أعماله الذي يحدثني، قال أرأيت هذا الرجل؟ يشير لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. قلت نعم. قال لم يطلب مني أي مال مساعدة لمشاريع التي لدي إلا أعطيته هذا المال قليلا كان أو كثيرا. ثم لا يمر 4 أيام، يقول هكذا عدها 4 أيام إلا وماذا أجد أثر ما أعطيته الشيخ قد عوض في مالي وفي مؤسساتي، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه يقين. يقول لدي ما نقص مال من صدقة. يقول فإذا مرت 4 أيام ولم أرى الخلف دعوت أبنائي وأبناء أخي العاملين معي وقلت لهم إن هناك إما إن النية مدخولة أو المال الذي أعطيناه الشيخ فيه خلل. قال ماذا؟ قال لأنني تعودت من ربي أنه لا تمر هذه الأيام إلا أرى الخلف في مالي ومضاعفا فهو يخلفه، فراجعوا فارجعوا إلى نياتكم أو إلى أصل مالكم لا يكون دخله خلل منع الوعد من الله جل وعلا. هذه حقائق أيها الأخوة، ولو أردت أن أسترسل لطالبنا الزمن. هذه السورة سورة الليل، سورة عجيبة، هي سورة مكية على قول الجمهور، وقيل مدنية، والقول الصحيح أنها مكية، نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه في أمية بن خلف. أما القول بأنها مدنية فقول ضعيف، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أعطانا قاعدة مفيدة جدا في مثل هذا الأمر. قال إن بعض المفسرين يقول هذه السورة نزلت في كذا وكذا، وهو لا يقصد أن سبب نزولها لكذا، أي في قصة أبي الدحداح. أبي الدحداح رضي الله تعالى عنه، أبو الدحداح الأنصاري، قالوا نزلت فيه السورة كما قال بعض المفسرين لأن كانت هناك نخل يأكل منها أيتام، وكانت لأحد المنافقين فمنع الأيتام من أن يأكلوا منها، فجاء أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه واشترى هذه النخل وجعلها للأيتام، أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فقال العلماء أو بعض المفسرين إنها مدنية نزلت في أبي الدحداح. قال شيخ الإسلام في مثل ذلك لا، إنما تكون تشتمل على مثل هذه القصة فيقولون نزلت في كذا، وهم لا يقصدون أن سبب نزولها لكذا. وهذا الحقيقة، هذا الفهم فهم عميق يجيب على كثير مما نجده أنهم يقولون مكية، ثم هناك من يقول ونزلت المدينة. شيخ الإسلام يقول لا، هي نزلت بمكة أولا، ولكن لأن اشتملت أيضا ودخلت فيها قصة أبو الدحداح مثلا، فقيل نزلت مرة أخرى في المدينة أو نزلت في المدينة. إذن قول الجمهور أنها سورة مكية. ثم هذا فتح من الله وهبة من الله لك. صحيح أن سبب النزول كما ذكر المفسرون وذكر الجمهور أنها في أبي بكر، وختمها بقوله تعالى ولسوف يرضى رضي الله تعالى عنه، لكن نجد في صفة خلال التدبر كلها في العموم، والليل إذا يغشى لم يذكر ماذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم كله، ما قال إن سعيه، إن سعيكم، ولم يقل إن سعيهما أبو بكر ويقابله أمية بن خلف الكافر، إن سعيكم جميعا لشتى. فأما من أعطى فكلها تدل على العموم، فإذا كلنا وأعمالنا تدخل في هذا الخير، وهذا فضل من الله جل وعلا وهبة من الله جل وعلا لنا في هذه السورة العظيمة. من القراءات والذكر والأنثى قرأ بها، صحت هذه القراءة عن ابن مسعود أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، صحت سندا، ولكن ليست قراءة سبعية وليست مثبتة في المصحف، لأن الذي في المصحف وما خلق الذكر والأنثى، ولكن مثل هذه القراءات إذا صحت عن الصحابي ولم يجعلها الصحابة في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه
الذي أجمع عليه الصحابة فإننا نستفيد منها من المعنى ولكنه لا يقرأ بها. هذا هو القول الراجح في مثل هذه المسائل. إذن قالوا نزلت في أبي بكر، قال له أبوه ولم يسلم بعد أبوه، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يشتري المسلمين الضعفاء الذين كانوا يعذبون كبلال رضي الله تعالى عنه ويعتقهم في سبيل الله. فقال له أبوه: يا بني إنني أراك تشتري الضعفاء وتعتقهم، فلو أنك اشتريت مماليك أقوياء وأعتقتهم حتى يحمونك ويمنعونك، أي حتى يكون لك غرض مصلحي. هذا رأي أبوه. قال: لا يا أبت، إني أريد ما أريد، أي أريد وجه الله جل وعلا. فجاءت هذه السورة أنه أعطى واتقى وصدق بالحسنى فيسره الله لليسرى، ووعده الله كما في آخر السورة ولسوف يرضى. هذه السورة أيها الأخوة قلت سورة عظيمة جدا، ونقف وقفات مع ما فيها، ونسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق. تأملوا أيها الأخوة، قلنا في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى. بدأت بالضحى لأن النبي صلى الله عليه وسلم واجه مشكلة فأعطاه الله هذا الفأل النهار الضحى. هنا قال والليل، بدأ بالليل. تأملوا ماذا قال العلماء من وقفات تدبرية لماذا قال والليل. قالوا: أولا أن الأمة في ذلك الوقت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعيشون في شدة، في ظلمة، من عناء المشركين، فكأنه يعطيهم الفأل يقول: والليل، نعم والليل إذا يغشى، يقسم الله جل وعلا بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، فاطمئنوا أن بعد هذا الليل فهو بشرى من الله لعباده أن هذا الليل أو شبه الليل الذي تعيشون فيه، أي من الشدة، سيكون بعده نهار، سيكون بعده ضحى، وهكذا كان. قالوا أيضا: وبدأ بالليل لأن الليل هو الأصل والنهار طارئ، وذلك يقول تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الأصل في الكون هو الظلمة والنهار طارئ، والدليل على ذلك أن النهار يحتاج إلى أجرام، يحتاج إلى الشمس، يحتاج إلى القمر، يحتاج إلى النجوم حتى يكون نهارا، فإذا اختفت هذه الأشياء أصبح ليلا. فذكر العلماء أن الليل سابق، أن الليل هو الأصل والنهار طارئ، وهكذا. ألا تلاحظون إذا جاء حاجب ومنع الشمس في الضحى أصبح الوضع كأنه فيه ظلمة، حتى إننا نلحظ أن الإضاءة التي على الشعاع تتقد الضحى لأن فقدت النهار، فقدت النور، وهذا مشاهد فيما نراه في شوارعنا. فالأصل هو الليل، قالوا والنهار فبدأ به. أيضا قالوا إن الليل سابق للنهار، هذه كلها من تدبرية. فلذلك الآن نحن نقول بدأ الآن يوم الخميس، أحكام يوم الخميس بدأت من الليل، ولذلك أحكام الشرعية تبدأ من الليل. قالوا إلا في حالتين: في ليلة عرفة، أو في الليلة التي بعد عرفة، فإنه يبدأ يوم عرفة من النهار ويستمر إلى فجر العاشر، وكذلك قالوا مواصلة الصوم من السحر، لو أن إنسانا أراد أن يواصل الصوم ما يبدأ من المغرب إلى المغرب الآخر، لا، يبدأ من الفجر إلى الفجر، وما بعد ذلك منهي عنه، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المواصلة إلى السحر، لكن يبقى الأصل في الأحكام. متى نعرف العيد؟ بعد المغرب مباشرة إذا رؤية الهلال، وكذلك نعرف رمضان من المغرب، ويقال ليلة العيد. فالأحكام الشرعية يبدأ بها من الليل. فلذلك الحقيقة لو أردت الآن أن تؤرخ ما تقول يوم الأربعاء الآن، تقول ليلة الخميس، ولو قلت الخميس بدون ليلة لصح. قالوا ولذلك بدأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. هذه المقدمة وهذه الأقسام العظيمة ذكر المقابلة، الليل يقابله النهار والذكر يقابله الأنثى، والمراد هنا الوصف وليس الذم أو المدح لكنه الوصف. ثم بعد ذلك بين الخير والشر، إن سعيكم لشتى وإن سعيكم هو جواب القسم. بعد هذه الأقسام العظيمة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى هو جواب القسم. ماذا بعد ذلك يا رب؟ قال فأما من أعطى، بدأ التفريع بدأ التقسيم. هذه كلها من المعاني التي نأخذها هنا. وما خلق الذكر والأنثى للإفادة هنا، هل هي موصولة أو مصدرية؟ إن قلنا إنها موصولة، والذي خلق الذكر والأنثى أو ومن خلق الذكر والأنثى، أي فالقسم بالله، أي أن الله أقسم بنفسه، لأن الله هو الذي خلق الذكر والأنثى، كأنه قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والله الذي خلق الذكر والأنثى. وإذا قلنا مصدرية أي وخلق الذكر والأنثى، إذا قلنا مصدر ما مصدرية أي أقسم بخلق الذكر والأنثى، ومعلوم أن الله يقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم بما شاء من أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله جل وعلا. وهذا يبين خطأ من يقسمون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يقسمون بالأولياء أو غير ذلك. نعم، ومن أقسم بغير الله فقد كفر أو أشرك، والمقصود به قالوا هو الشرك الأصغر، على تفصيل للعلماء في مثل هذه المسائل. إذن إن سعيكم لشتى. إخوتي تأملوا، وأنتم قادمون للدرس وأنتم قادمون لهذا المسجد ومنصرفون عنه بعد، تأملوا هؤلاء الذين في الطرقات سعيهم شتى، مختلفة أغراضهم، مختلفة مآربهم، منهم من ذهب إلى أمر واجب، ومنهم من ذهب إلى أمر مستحب، ومنهم من ذهب إلى أمر مباح، ومنهم من ذهب إلى أمر مكروه، ومنهم من ذهب إلى أمر محرم، من ارتكب إثما أو جريمة والعياذ بالله. إن سعيكم لشتى، يتجاوران في الطريق ويختلفان في الأهداف. إن سعيكم لشتى أي متفرق ومختلف، كاختلاف الليل والنهار، كاختلاف الذكر والأنثى. وهذا المعنى مؤثر، منذ سمعته من أحد طلاب العلم كنت أتصور هذه المشاهد وأنا أرى الناس ينصرفون في صباحهم وفي مسائهم وفي طرقاتهم، أتذكر قوله تعالى إن سعيكم لشتى. وهنا يسأل الإنسان نفسه من أي الفريقين هو، وهنا بدأ التقسيم. نعم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هنا نجد من هذه الوقفات العجيبة في هذه السورة التقابل، أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هنا وقفات مع هذه الآيات. أولا، أعطى هو من الفعل، إذا أعطيت أي فعلت، سواء أي نوع كان من العطاء كما قلنا في تفسير الإمام الشيخ السعدي وغيره. اتقى امتنع، فهو كف وامتناع. لما نقول لك اتقي هذا الأمر، اتقي أن تفعل كذا أي امتنع عنه أي اجتنبه. فإذا بدأ بالعطاء وأشار إلى الكف وهو اتقى، وفي الوقت نفسه وصدق بالحسنى. لا يكفي الإعطاء فقط ولا يكفي المنع فقط، لا بد من شرط مهم جدا، صدق، التصديق مكانه القلب، صدق بالحسنى. والحسنى هنا قيل هي لا إله إلا الله ويشمل لوازمها، وقيل هي كل عمل صالح. إذن إذا أعطيت تذكر وصدق بالحسنى، لأن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ قتله، يشربون الخمر، يزنون؟ لا، عجب والله، هذا الحديث هو حديث صحيح. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، يؤتى بالأول يقال له ماذا فعلت؟ قال أعطاني الله جل وعلا القرآن، أو يؤتى بأحدهم حتى لا أخطئ في ترتيب الحديث، فيقول أعطاني الله القرآن فقمت على تلاوتي آناء الليل وآناء النهار. يقال له كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ، أي يرائي، ما صدق بالحسن. يؤتى بالآخر، ماذا فعلت؟ قد أعطاه الله المال. قال يا ربي أعطيتني المال وأطلقت يدي في النفقة فيه في سبيل الله في وجوه الخير. قال كذبت، إنما أعطيت ليقال سخي، أي ليقال كريم، خذوه إلى النار كما قيل للأول. يؤتى بالثالث، تأمل، قال ماذا فعلت؟ قال جاهدت في سبيلك يا ربي حتى قتلت. يقال له كذبت، إنما فعلت ذلك وقاتلت ليقال شجاع، خذوه إلى النار. فهم والعياذ بالله من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. إذن هنا قال وصدق بالحسنى، لا بد وأنت تعمل أعطى واتقى، أي بذلت وأعطيت في وجوه الخير وامتنعت وكففت عن الشر من أجل مرضات الله جل وعلا، ليس من أجل فلان أو فلان. بعض الناس يعطي لكنه لا يعطي لوجه الله، رياء أو سمعة أو حرج. بعض الناس يكف لكنه ليس لله. خذوا مثال، وهذا المثال دقيق، كثير من الناس قد يطلق بصره على ما حرم الله، فإذا لاحظ أن أحد الأشخاص النظر إليه حاول أن يصرف بصره بطريقة أخرى وكأنه لا ينظر إلى المحرم. هذا ما صرف بصره عن المحرم لله. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، خائنة الأعين، حركة العين يعلمها سبحانه وتعالى. فبعض الناس عندما يلحظ أن هناك من نظر إليه يحاول أن يشعر أنه ما كان، هذا ما صدق بالحسنى، هذا ما صرف بصره لله. وإذا خلوت بغيبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، فلا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يرد أبدا. هذا هو الذي صدق بالحسنى، أي اتقى. ولنا وقفة بإذن الله مع التقوى ودلالتها إن تيسر الوقت في هذا اليوم لارتباطها بهذه السورة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى مطلق، ستنحل المشكلات، ستنحل المعضلات، لكن القاسم في ذلك أيها الأخوة تحقق هذه الشروط. أعطى لله، اتقى الله، صدق بالحسنى، وما وعد الله به من جزاء عظيم هنا ييسره الله يسرى يقينا. إذا تخلف هذا الأمر أو تأخر فاعلم أن هناك خلل، حاسب نفسك كما قال هذا التاجر رحمه الله، قال إذا مرت الأيام ولم أرى أثر ما أعطيت سماحة الشيخ في مالي قلت لابد هناك خلل، لأن وعد الله لا يتخلف أبدا. فإذا كل منا يقدم على قضية أو تواجه مشكلة وهو في سبيل الخير فليثق بهذا الوعد، لا عذر لأحد بعد اليوم. اسمحوا لي أيها الأخوة، كم أتألم والله عندما يأتيني أناس يقول نحن عند المشاريع خير ولكن ينقصنا كذا. أنا أعرف أن هناك ابتلاء وامتحان، هناك اختبار من الله جل وعلا، هناك أسباب، لكن هل حاسبوا أنفسهم؟ كثير منهم يجاهد، يأتي وأتناقش معه، الأكثر أقول الأكثر يحملونها على أسباب أخرى، يحملون ما حدث لهم من عسر أو من عدم تيسير وقليل على أمور أخرى تخرج من أنفسهم. والصادق أن يحمل ذلك نفسه ابتداء، هل أعطى لله؟ هل اتقى الله جل وعلا؟ هل أخذ بالأسباب؟ بعد ذلك يأتي التيسير. قد يمتحنك الله جل وعلا ليعلم صدقك، ليعلم إخلاصك، ليعلم يقينك وثقتك بوعد الله جل وعلا. يقول أحد الأخوة قبل أيام، يقول والله إنني أحيانا تأتيني حالة معينة لإنسان، لظرف فقير أو مسكين أو صاحب حاجة أو مشروع خير، يقول والله وليست مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث، يقول أعد الشخص أقول تعال غدا يقول وما هو عندي؟ المال ليس عندي. يقول فوالله إنه يأتي المال قبل مجيئه. حتى أحيانا يقول من العجب، يقول يوم من الأيام وعدت شخص بمبلغ فنقص عليه وهو صاحب حاجة، قلت أأتي في الغد. يقول لما قرب وقته بنفس اليوم الذي سيأتي في المساء نقص عليه 47,000 ريال. يقول فجاءني شخص قبل مجيئه بساعات وقال لدي مبلغ صدقه في وجه الخير إن كنت تعرفه محتاج، قلت أعطني إياه. يقول فلما أعطاني إياه فإذا هو 47,000 ريال، نفس المبلغ. وتكرر، ليس قصة واحدة، قلت لكم مرارا، لكن تحتاج يقين. لأن يقول وعدته وأنا واثق أن الله سيرسل لي، لأنه أيقن، لأن الله يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يقول والله ما أعطيت لحسب أو نسب، ما أعطيت لمصلحة تجارية، ما وعدته في مساعدة إلا لوجه الله جل وعلا، والله هو الذي وعد. فما دام الله قد وعدني لا شك وعده حق سبحانه وتعالى. إذا انطلقنا بهذه القناعة وبهذه القوة في كل أمورنا، حتى في عباداتنا، حتى في صلاتنا، تجد بعض الناس لا حسد سنيسره له الصلاة ثقيلة عليه صلاة الليل، وبعضهم لا، عدم قيام الليل هو الثقيل عليه. أعرف أحد الأخوة من طلاب العلم يقول والله كنت إذا أتيت المسجد مع الأذان وبعد الأذان أحيانا أكاد أخرج أقول مبكر، خاصة يقول أنا قد أجد المسجد ما في أحد وما هي إلا دقائق وتقام الصلاة. يقول لما سمعت هذه الآية وتدبرت هذه الآية يقول والله إنني إذا جئت مع الأذان إني أشعر أنني متأخر، فأصبح يأتي للمسجد قبل الأذان بفرح. واليوم الذي يأتي فيه يقول مع الأذان إلا لسبب معتبر، قد يكون الإنسان له سبب، يقول أشعر بضيق، أشعر أنني تأخرت مع أنه جاء مع الأذان. هنا التيسير، فسنيسره لليسرى. هناك من ينفق المال وتجد عنده يسر عجيب، وآخر يصعب عليه أن يخرج 100 ريال، الأمر فيه عسر عليه. فتجد في المال، في العطاء، في الشفاعة، تجد بعض الناس يحب الشفاعة للناس، لله، لوجه الله، ليس لغرض. وآخر إذا طلبت من الشفاعة بدأ يضرب أخماسا بأسداس وبدأ يحسب وما هي مصلحتي من هذه الشفاعة، إن شعر أن له مصلحة عاجلة أو آجل ربما شفع، وإن شعر أن ليس له مصلحة ربما لا يشفع واعتذر. وأعجبتني كلمة في هذا الباب لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز كثير الشفاعات رحمه الله، فقيل له يا شيخ أنت تشفع كثيرا وبعض الناس الذين تشفع عندهم يعتذر، يعني يشفع عند مسؤول ويعتذر المسؤول، قد يكون المسؤول عنده سبب، عنده نظام إلى غير ذلك. فقال كلمة أنا قلت تكتب بماذا؟ قال دع الذي يعتذر غيرك أن تشفع وحققت الأجر، كما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا شافع ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فبعض الناس يأتي شخص ويقول والله مستعد أشفع لك، لكن ترى إذا شفعتك لن يقبلوا، لن دع غيرك هو الذي يقول هذا الكلام. فالشيخ عبد العزيز يقول دع المعتذر غيره، دع المعتذر هو الذي يعتذر ليس أنت. هذا معنى عظيم جدا وجليل. إذن فسنيسره لليسرى في كل الأبواب. إذا استوعبنا هذه الآية ولو لم يأتنا من هذا الدرس في صلب هذا الدرس إلا هذا المعنى لكفى أيها الأخوة، حتى ننطلق في كل أمورنا الخاصة والعامة من هذه القاعدة الصلبة. هنا نجد أيضا سبحان الله، لاحظ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر العسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسرى. انظروا هذا التقابل، أعطى، فأما من أعطى في الآية الأولى والأخرى مقابلها بخل، وأما من بخل قابلت بخل قبلت أعطى لأن البخل يقابل العطاء، وكذب بالحسنى فأعطى وبخل واستغنى، نعم قال واستغنى تقابل التقوى، هناك واتقى وهنا واستغنى، قالوا لأن المستغني لا يتقي، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، نعطي مثال قريب جدا. لو كنت مستغني عن شخص لا تباه ولا تراعيه إلا لسبب قائم أو مشروع أبدا، لكن إذا احتجت إليه ستجد تراعيه ماذا يريد ماذا يحب. خذوا مثلا البار بأبيه أو بأمه، تجده يراعي ماذا يريد أبوه ماذا تريد أمه، لأنه يريد تحقيق غاية عظيمة وهي البر بأبيه وأمه. بل إن الزوجة الوفية لزوجها لأنها تريد الوفاء وتريد العلاقة مع زوجها تجدها تراعي زوجها، تراعي ما يحب وما يكره، تأتي له بما يحب وتتقي ما يكره. لكن إذا استغنى الإنسان عن شخص فإنه هنا لا يبالي، بل يقال هنا واتقى، المتقي هو يراعي ما يريده الله جل وعلا، وهناك واستغنى فهو لا يراعي ولا يبالي لأنه استغنى. والاستغناء أيها الأخوة ليس مرة أخرى استغناء ماليا، قد يكون بالمال، الاستغناء بالمال، الاستغناء بالجاه، الاستغناء بالملك، الاستغناء بالعلم، كله نوع من الاستغناء. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وهذا باب عظيم، وبخاصة أنبه طلاب العلم أن بعضهم ربما يشعر أن استغنى عن غيره لما أعطاه الله هذا العلم. وهذا باب خطير جدا. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، هناك من يستغني بجاهه فما يبالي يظلم الناس، وبسلطته، هناك من يستغني بسلطته فيمد سلطانه على الآخرين ظلما وعدوانا استغنى، هناك من يستغني بماله. فالله جل وعلا قال أما من بخل واستغنى. فلاحظوا مرة أخرى كلها في الإيجاب والسلب، في الأخذ والعطاء، ثم يقابل هناك وصدق بالحسنى وهنا وكذب بالحسنى. مرة أخرى عمل قلبي، تقابل الثلاث مع بعض تقابل عجيب، وهناك فسنيسره لليسرى وهناك فسنيسره للعسرى. هنا لفتة سبحان الله، يعني العسرى الشر الامتناع فيه تيسير. نعم، انظر إلى كفار قريش ماذا يقولون، امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد. امشوا واصبروا على، ميسرين للدفاع عن هذه الأصنام. انظر كيف التيسير، يقدمون أنفسهم دفاعا عن أصنامهم دفاعا عن آلهتهم، هذا نوع من التيسير. بل أعظم من ذلك، يقول الله جل وعلا أن التيسير من يتقدم، أي شيء تحبه فهو مقدمة لتيسيره. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فبين الله جل وعلا أنهم يحبون أن تشيع، فهم من باب أولى يسعون إلى أن تشيع الفاحشة. والإنسان إذا أحب شيئا حبا حقيقيا سعى لتحقيقه، إذا أحب الإنسان المال سعى لتحقيق المال، إذا سعى للشهادة يسعى لتحقيق الشهادة، إذا سعى أو إذا أحب تحقيق الوظيفة سعى لتحقيق الوظيفة، وهكذا. فالحب مقدم. فكذلك أهل الشر يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فتجدهم يسعون إليها. ولذلك ذكر العلماء هنا وقفة تدبرية، ما قال إن عمل كل شتى، قال إن سعي كل شتى. أين الوقفة التدبرية هنا؟ قالوا إن غالبا السعي هو نوع من الإسراع وعدم الفتور، والعمل قد يكون بفتور وقد يكون بإسراع، فعبر بالسعي دليل على إن سعيكم لشتى. انظر هؤلاء الناس في الطرقات كلهم مسرعون أو أغلبهم مسرعون، وقليل من يمشي بتؤدة. المسرع للخير هذا خير، سارع إلى مغفرة من ربكم سابق، وآخرون يسارعون للشر. فقال إن سعيكم، فعبر بالسعي لأن السعي انطلاقه في الباب الخير في باب الشر. فهنا ييسر الإنسان حتى للعثرة والعياذ بالله، تجده يجد عنده غلبة للعثرة. انظروا الآن معنى لطيف، دائما نسأل أبناءنا وهو معنى تربوي، ما تلاحظون أن كثير من أبنائنا الشباب أصلحهم الله يقضون مع آلات الجديدة الآن في الحديثة الآن بأنواعها مع تويتر أو غيره ساعات طويلة، وبمحبة وبشوق وبرغبة، بينما كم يقرؤون القرآن أنا لا أقول الكل، أقول الكثير، تجد لا يمل ابنك، قريبك، تلميذك، ساعات ربما حتى لو سمح لهم بالمدارس لانصرفوا عن الدروس، فيها رغبة لأنها ميسرة لهم. بينما الصلاة تجد أن بعضهم ينقل الصلاة نقرا، تتعجب من صلاته، قد يمر الأيام ما قرأ القرآن. إذن حتى الشر فيه تيسير. فليحذر الإنسان، يحذر المسلم أن يكون وقع فيما ييسر له الشر والعياذ بالله ولم ييسر له الخير. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم يقول الله جل وعلا هنا أيضا وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذا المال وهو أمية بن خلف وغيره، إذا تردى قيل إذا مات، وقيل إذا تردى في القبر، وقيل إذا تردى في جهنم، وكلها معاني صحيحة، والأعم الأغلب أنه إذا تردى في جهنم. والتردي بعض الخبير تدل على معنى دقيق ومخيف. وما يغني عنه ماله الذي كان سابقا بسببه استغنى إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. أيها الأخوة، مرارا أؤكد على هذا المعنى، الله جل وعلا خالق الكون الذي يقول ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، يقول إن علينا للهدى، وقالوا هداية البيان والدلالة، لأن هداية التوفيق للمؤمنين فقط، أما هداية البيان وبيان الحق لكل إنسان. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا الله سبحانه وتعالى عليه هداية البيان والدلالة، أما هداية التوفيق فخص الله بها بعض عباده. إذا هناك قدر كوني وهناك قدر شرعي. إذا كان كذلك وهو الله، والأنبياء يقول الله مخاطبا النبي فهل على الرسول إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي الهداية أي الدلالة. طيب لماذا البعض بسبب إذا رأى عدم استجابة الناس له يحدث إحدى ثلاث حالات؟ إلا القليل، وأسأل الله أن يكون إياكم من القليل، وهو القسم الرابع. الحالة الأولى من يريد أن يجبر الناس بالقوة فيتعجل، ويريد أن يخضع الناس بالقوة وهو لا يملك القوة. أما من يملك القوة بضوابطها الشرعية فمن حقه ذلك. ولذلك حدثت أمور منكرة، فمثلا من الذين فعلوا التفجيرات مثلا يريدون بالقوة أن يحققوا ما يريدون مع أن هذا ليس لهم. الثاني المتنازلون المتساهل، لما رأوا أن الناس لم يستجيبوا بدأ يتنازل. ليس ملكك الدين لله، ليس لك تتنازل فيه. فكثر المميعون للدين لقضايا الولاء والبراء. لماذا؟ توسعوا في هذا الأمر حتى يستجيب الناس، يترخصون، تجد فتاواهم تغلف لغة الترخص، لا أقول التوسعة. التوسعة إذا كانت منضبطة بدليل فهو منهج الدين، التيسير هو المنهج الشرعي. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن هناك الآن يفتون فتاوى عجيبة ما كانوا يفتونها في السابق. تقول لماذا؟ بدأوا يتنازلون مع الناس، تغير المجتمع، يعني نتغير مع الناس. فأحدثت فتاوى كثيرة جدا ليست من الشرع، وحجتهم حتى نراعي الناس. والسبب أنهم لم يراعوا إن علينا للهدى، لم يراعوا فهل على الرسل إلا البلاء. النوع الثالث هو اليائس القانط المتشائم، لما دعا ولم يستجب الناس يأس وقنط وانصرف وانزوى. هذا أخف من النوعين الأولين ولا شك، لكنه أيضا باب خطير. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ما قال الفاسقون، الكافرون. هناك ناس كانوا مشاعل قبل سنوات، الآن انزووا في بيوتهم. ما السبب في ذلك؟ يئسوا من الناس، وهم من قال إذا هلك الناس، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. إذن هذه الأصناف الثلاثة، الذي يقول المتعجل إلا يريد أن يفرض الأمر حتى على أولاده وهو ليس له الحق في بعض أموره، وإلا من له الحق والسلطة فإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أو المتنازل والمتساهل والمميع أو اليائس والقانط. لو فقهنا إن علينا للهدى، وهم الذين يعملون بجد وصبر، يعطون أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أما النتيجة فهي إلى الله. أما هداية التوفيق ليست لك، لم تكن للأنبياء. أتعلمون ما هو أثر هذا الأمر؟ والله إنه انشراح في النفس، انشراح في الصدر، إنه تفاؤل، يبقى الإنسان متفائلا. ولذلك تلاحظون الذين يقعون في الأنواع الثلاثة الأولى، التعجل أو التنازل أو الياس، كلهم لا يعيشون التفاؤل، لا يعيشون التفاؤل، يعيشون أنفس غير سوية، لأنهم خالفوا المنهج الحق. أما الذي يعمل ويجتهد ويدعو الناس، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، طيب ما استجاب الناس، ما اهتد، ليس لي، لست عليهم بمسيطر. الأنبياء لم يستطيعوا. يقال لنوح عليه السلام عن ابنه إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أي قاتل نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. تأملوا هذه الآية في سورة الأنعام، آيات عظيمة جدا. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على موت وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي من قصصهم وعدم استجابة قوم لهم. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، لن يستطيع أن يفعل ذلك. يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم وختامها يهز والله هزا فلا تكونن من الجاهلين، لا تكونن من الجاهلين. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لأن سنة الله جارية، الهداية ليست لك، الهداية لله. نعم هم يحزنك هذا الأمر، نعم، لكن لا يكذبونك. فلذلك إذا أخذنا بهذا المعنى إن علينا للهدى، قالوا هنا هداية البيان والإيضاح والدلالة، مع أن الله جل وعلا له هداية التوفيق لمن شاء من عباده، نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن هدي هداية البيان وهداية التوفيق، ولكن سبحانه وتعالى كما في قوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى، نعوذ بالله أن نكون ممن يضل أو يضل. إذن هذا معنى. فأما فإن علينا وإن لنا للآخرة والأولى. أخوتي وقفت عند هذه الآية وقفة لأول مرة، وأنتم السبب المبارك في هذا الدرس، يفتح الله علي من آفاق بآفاق أتعلمها، فأنا أتعلم منكم الحقيقة ومن درسكم. أين فيه إن لنا للآخرة الله كما يقول الله جل وعلا وإن لنا للآخرة والأولى، يعني الآخرة والأولى لله، الملك لله. يوم القيامة يقال لمن الملك اليوم؟ يأتي الجواب لله ربه، له وحده. في الدنيا أعطى الله لك ممالك، أنت عندك ملك، غيرك عنده ملك، وتختلف الممالك من ملك صغير إلى ملك كبير. قد تملك الشيء اليسير وغيرك قد يملك الشيء الكبير. هناك من يملك ممالك ودول، وهناك من يملك جزر ومحطات، وهناك من، لكن في الدنيا أعطى الله ممالك. أين الشاهد هنا؟ إذا كانت الأولى والآخرة لله، فبأي حق هناك من يتعدى على حكم الله؟ هزني حديث في صحيح مسلم، حديث علي رضي الله تعالى عنه، وراجعته اليوم، وهو حديث وفيه ولعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض ما هو؟ هذه حدود أرضك، في حد عند جارك وحاشاكم من ذلك، يأتي إنسان آخر عنده ظلم وتعدي ويعد الحد أمتار، يدخل على جاره أمتار، قلت أو كثرت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولعن الله من غير منار الأرض، أي حدود الأرض، لأن هناك من يتعدى على جاره بغفلة، يأخذون النواصب التي يضعونها حدود ويغيرونها بالليل بعضهم، نعم، ويأخذون من جيرانهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولعن الله من غير منار الأرض، أين علاقتها؟ طيب من غير حدود الله ماذا يقال فيه؟ من غير أحكام الله ماذا نقول فيه؟ من غير شرع الله ماذا نقول فيه؟ إذا كان من غير أمتارا في أرض ظلما وعدوانا بدون حق لعن بين دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ملعون، فكيف الذي يغير حدود الله؟ كيف الذي يغير شرع الله؟ هل الملك ملكه؟ هذا والعياذ بالله. والله جل وعلا وإن لنا للآخرة والأولى ليست لكم، الملك لله جل وعلا، فمن تعدى على حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوها. القريب ما قال فلا تدخلوها، لا تقربوه. لما تقول لا تقرب من فلان ضع مساحة بينك وبينه، تلك حدود الله فلا تعتدوها. أذكر شيخنا، سمعت بإذن شيخنا الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله، وقد توفي قبل قرابة 36 سنة عام 99 هجري إن لم تخني الذاكرة، رحمه الله، يقول الواحد يأتي آخر الليل، هذا كلام الشيخ يقول قبل سمعناه طبعا قبل ذلك، وتوفي قبل 36 سنة تقريبا، يأتي آخر الليل والإشارة حمراء ويوقف. ليش؟ قال حدود هذه لابد حتى تفتح خضر، يقول هذا جميل ما في إشكال، لكن يأتي عند حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها، يمشي 120-130 غير ما يضع رجله على الفرق. يعبر الشيخ يقرب المعنى، يقول أين قول تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها؟ لماذا الإشارة لا يتعداها؟ وإن كنا لا ندعو إلى تعدي الإشارة لكن حدود الله يتعداها، إذا وجد حفرة ابتعد عنها لا أقربها. والله جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربها، يقربها بل يقع فيها. إن وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى، نكرة للتهويل والتشديد في هذا الجانب. ثم قال بعد ذلك لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، على أفعل تفضيل. طيب قد يقال قال هل ما يدخل النار للأشقى؟ أليس الشقي يدخل النار؟ للعلماء كلام طويل في هذا، قيل الأشقى هنا المقصود بها نار معينة، نار شديدة معينة، كما أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هناك من هو في أعلى النار وهناك من هو في وسطها، فهذه نار معينة لا يصلها إلا الأشقى، ولا يمنع أن الشقي يدخلها، على كلام للعلماء في ذلك. ولهذا من أفضل الوجه الذي كذب وتولى، أي ابتعد ولم يعطي أمر الله جل وعلا. وسيجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى، هنا أفعل تفضيل، الذي يؤتي ماله يتزكى. ولا نقف إلا أن سنضطر بعد الأذان أن نكمل السورة، السورة فيها وقفات لم أكملها، لكن بعد الأذان بإذن الله. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وهو أبو بكر رضي الله تعالى، ما يفعل فعل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فيعيده الله ولا سوف يرضى. هنا موافقة عجيبة ذكرها بعض المفسرين في سورة والضحى، قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي هذه السورة على أن القول الجمهور المراد به أبو بكر، وإن كانت عامة للجميع أيضا تشمل، نسأل الله جعلنا يكون من هؤلاء. نعم، فقال ولسوف يرضى، تصور هذا الوعد، يعطيه الله حتى يرضى عن ربه. نحن نتمنى ونسعى لرضا ربنا عنا، فكيف إذا كان الله يعطي المسلم المؤمن الأتقى حتى يرضى؟ لا شك أن هذا أثر من رضا الله جل وعلا عليه. وقيل في بعض القراءات التي تبين المعنى ولا سوف يرضى، ولا سوف يرضى، يعني والمعنى في النهاية واحد، أن يعطي الله حتى يرضى. هذه معاني من تلك المعاني المهمة أيها الأحبة في هذا الجانب. أقف وقفات أكمل بها الآن وبعد الأذان حتى يتيسر الوقت بإذن الله. من هذه الوقفات يقول الإمام مالك صلى بنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله في المدينة وكان أمير المدينة، فقرأ هذه السورة صلى المغرب، فلما وصل إلى قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى بكى وبكى وعاجز أن يتجاوزه، ثم سكت وغيرها، أي بدأ بسورة أخرى. فهل بكينا يوما ونحن نقرأ هذه السورة ونستمع إليها؟ أيضا الرافضة قتلهم الله يحرفون كلام الله عن مواضعه، يقولون في هذه الآية في قوله تعالى الذي يؤتي وما لأحد عندهم من نعمة تجزى يقولون هو علي وليس أبو بكر. ولا شك أن علي رضي الله تعالى عنه من المبشرين بالجنة من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الآية في أبي بكر، وعلي رضي الله عنه كان في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه ابنته. أما أبو بكر لكن بغيا وحسدا وعدوانا وكرها لأبي بكر ولعمر رضي الله عنه يحرفون الكلمة هذا. ولذلك نبه الأخوة، بعض التفاسير مغشوشة بكلام الرافضة، فلا تقرأوا من كتب التفاسير إلا من تثقون أنها من كتب أهل السنة، فقد يقع الإنسان بشيء لا يدركه. أيضا من تلك الوقفات وقفة لشيخ الإسلام، يقول رحمه الله: كان أبو بكر يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا نفعه حبه وذاك لم ينفعه حبه. أبو بكر حبه للنبي صلى الله عليه وسلم حبا خالصا، أحبه لله جل وعلا ومع تقواه فنفعه حبه. عبد المطلب كان حبه لهوى وعصبية ليست في الله فلم ينفعه حبه. أقول أن حب أبي بكر رضي الله تعالى عنه نفعه، ولذلك نال الدرجات العلى، بل إنه أيها الأحبة لأنه ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى ممن يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. بينما أبو طالب لأن حبه للنبي حب عصبية وهوى لم ينفعه إلا لأنه زاد عن الإسلام حبا لابن عمه وليس إيمانا بالإسلام، فسأل العباس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك أبو طالب كان يذود عنك أي ويدافع عنك، فهل أنت نافعه يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إنه في ضحضاح من نار، أي قدمه فيها يغلي منها دماغه، ولولا أنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار، لكن لأنه مات مشركا فهو في النار، وما مات على الشرك فهو مخلد في النار. من تلك الوقفات في قوله تعالى: الذي يؤتي ماله يتزكى. التزكية أول ما نسمعها نحسب أنها من باب الزكاة أي زكاة المال، لكنه يقول يؤتي ماله يتزكى. التزكية تأتي على معاني كثيرة، منها التطهير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. التزكية قد تكون من باب المدح، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم أي يمدحون أنفسهم، ولا تزكوا أنفسكم أي لا تمدحوا أنفسكم وتثنون عليها، هو أعلم بمن اتقى. وتأتي أيضا التزكية الخلاص من الشرك، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، تأتي بمعنى مرة أخرى التطهير والهداية، أتلو عليهم آياته ويزكيهم. إذن هذه من معاني التزكية التي قد يقصرها البعض على معنى من معانيها. هنا أيضا من الوقفات في هذه السورة ذكر العلماء: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وكذلك، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. قالوا: النفس لها ثلاث قوى، كل واحد منكم يطبق نفسه على هذه القوى، أسأل الله أن تكتمل فيكم: قوة البذل والإعطاء، قوة الكف والامتناع، قوة الإدراك والفهم. هنا أحد أكرمه الله بقوة البذل والإعطاء وبقوة الامتناع عما حرم الله وبقوة الفهم، ففهمناها سليمان. وهناك وهم الأغلب من يتفاضلون، قد تكون عنده قوة في البذل والعطاء لكن عنده ضعف في الكف والامتناع، قد تجده ينفق يتصدق يبذل الخير يشفع للناس يدعو إلى الله، لكن تجده في الغيبة ليس عنده قوة الكف، يطلق لسانه بلحوم إخوانه المسلمين، قد تجده يطلق نظره فيما حرم الله جل وعلا، وهكذا في المعاصي. وتجدون هؤلاء، يعني مثال أعرف أناس يأتون للصلاة طول السنة وليس في رمضان، مع الأذان وقبيل الأذان أحيانا، ويقرؤون القرآن، لكن سبحان الله واقعون في معاصي ولن أسمي، مستمرة مضطردة ليست من الطارئة. فعندهم قوة في العطاء في المجيء المسجد مبكرين، ويرجى لهم خير ولا شك في قراءة كلام الله في الصلاة يرجى لهم خير، لكنهم ضعف في الكف والامتناع. تقول لماذا تفعل كذا؟ لماذا ترتكب هذه المعصية؟ أقول والله تعرف حرام؟ قال والله أعرف حرام بس ما استطعت. هذا عنده ضعف في الكف والامتناع. وهناك أيضا من عنده هذا الأمر لكن عنده ضعف في الإدراك والفهم، وآخرون عندهم قوة في الإدراك والفهم، وأكملهم جعل الله وإياكم من المكملين من عنده قوة في البذل والعطاء، وقوة في الكف والامتناع، وقوة في الفهم والإدراك، وكلها ممكن أن تكون مكتسبة. قد تضعف في جانب، وإذا صدقت مع الله سيعينك الله جل وعلا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فاتن يسر اليسرى. بعض الناس كانت عندهم أمور يتصورون أنهم لن يتخلوا عنها من المحرمات، فلما صدقوا من الله مع الله فإذا هم يكرهونها، يسرهم الله للنفقة. كان بعض الناس عنده شح في النفقة، فلما صدق مع الله وسأل الله أن يعطيه القوة أطلق يده. يذكر لي أن بعض التجار قديما كان يقول للمسؤولين عن مكتبه أو عن ماله أخرجوا الزكاة ولا تخبروني، لأنني كانوا يخرجونها مثلا قمح، يقول أخشى إذا رأيتها كالجبال من القمح أمتنع ما أستطيع. عنده ضعف في هذا الجانب لكن عنده قوة أنه فوضهم. وهكذا فبعض الناس يضعف في جانب ويقف في جانب، لكن إذا صدق مع الله يسره الله جل وعلا لليسرى، سهل عليه الأمر، حتى لا يكون الإنسان أسير يقول عادة أو مشكلة. وما أمر الله بأمر إلا أنه ممكن التحقق، وما نهى الله عن نهي إلا أنه ممكن الكف. فلذلك لبعض الناس يقول هذه بلوى ما أستطيع، هذا كذب. نعم نبلوكم بالخير والشر لكن لا يستطيع، لا، لأن الله لا يكلف ما لا يستطاع أمرا أو نهيا. قوة الفهم والإدراك تكون بالأخذ السبب، تكون بالبذل. أعرف طالب علم يذكر أحد أصحابه يقول كنا طلابا وكنا نحفظ المتون، وكان حفظه متوسطا ليس ضعيفا لكن ليس قويا. يقول فإذا ما استطعنا طالبنا عدم حفظ بعض الأحاديث قال عن أذر قليلا، ثم يذهب إلى مكان دقائق ثم يرجع ثم يبدأ يحفظ. يقول صاحبه يوم الأيام قلت لابد أنظر ماذا يفعل هذا الرجل، وهو شاب في وقتها لم يبلغ 20. يقول فإذا هو يذهب ويصلي ويقول يا معلم آدم وإبراهيم ومحمد علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، أصبح والله يا أخوان أنا أعرفه، نسأل الله أن يحفظه ويوفقه ويسدد. آية من آيات الله في الفهم والحفظ، آية من آيات الله، ليس مجرد يحفظ، آية عجوبة. معنا لم يكن كذلك لكن كان يلع على الله بالدعاء وهو ساجد، يا معلم آدم وإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام علمني، ويا مفهم ففهمنا وتلين فهم، أخذها نزعة من الآيات. وهكذا فالإنسان ممكن أن يكتسب ما لم يكتسب إذا صدق مع الله. ويقال الله جل وعلا ففهمناها سليمان، المفهم إذا من هو؟ هو الله. آتيناه آياتنا، المؤتي من هو؟ الله. لكن اصدق مع الله، فإذا عزمت وصدقت توفق لباب الخير. إذن هذه معاني. يقول العلماء بعد بيان هذه الثلاث قالوا ففساد العلم والشعور يوجب التكذيب بالحسنى، وفساد الحب والإرادة يوجب له ترك الأعطاء، وفساد قوة البغض والنفرة يوجب له ترك الاتقاء. وآخر وقفة من هذه الوقفات أقول أيها الأخوة هذه السورة هبة من الله لكم. القرآن يا أحبتي لم ينزل من أجل التلاوة فقط، لا شك أن التلاوة مطلوبة، ومن لم يقرأ كلام الله جل وعلا فقد هجر القرآن، نوع من أنواع الهجر، لكن هو مفاتيح خير، هو هبة نور كما قلنا في أول أمر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى. ألا تريد أن تيسر لليسرى؟ كل من يقول نعم. طيب هذا الأمر أمامك، لا عذر لك، لكن نقف. فأما من أعطى واتقى مع التقوى، لأنه جماع الأمر. التقوى أيها الأخوة في تأمل في بعض الآيات التي سأذكرها لكم إذا تحققت يتحقق لك ما لم يدر في خلدك وفي حسبانك. إذن إن حدث التقصير فمنك، ومتى ما حققت التقوى فسترى. خذ قوله تعالى، عندك مشكلة؟ عندك مصيبة؟ عندك ضيق؟ أكيد كل واحد منا يمر بشيء من ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عندك نقص في مالك؟ بعض الناس يبذل الجهود العظيمة من أجل الحصول على وظيفة ولا حرج في الباب الشرعي، طلب المشروع لا حرج، لكن تقول كم بذلت من الجهد لأنك تسأل الله جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من مشكلته من مصيبته ويرزق. الرزق ليس المال هنا فقط، بل أي رزق كان، أي عطاء كان. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يعظم له أجرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يقول العلماء، هذه كل واحد يطبقها على نفسه، كل نفس، كل نقص حدث لك ومشكلة استعصت عليك فلنقص تقواك. فلنقص تقواك، فإذا استعصى عليك أمر وحلت بك مشكلة لم تستطع الخروج منها فاتهم نفسك، لأن الله قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وعد لا يتخلف، كما هنا فسنيسره لليسرى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من مشكلته من ضائقته، ويرزقه من حيث لا يحتسب. كنت تتوقع أن الرزق أو حل المشكلة سيأتي من هذا الباب، يأتيك من باب آخر، لأن الله هو الذي يسيئ الرأي. كل هذه تدل على موضوع، إذا اليوم عندنا مشكلة، الفتن القائمة الآن، بعض الناس تقول أين الحق؟ القتال بين المجاهدين، أين الحق؟ الحق واضح ظاهر يا أخي الكريم، بين وبينه العلماء. لكن أنا أعطيك مرة أخرى آية ترجع للتقوى وترجع للفهم والإدراك. يقول الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لاحظتم التقوى كيف؟ إن تتقوا الله يجعل لك فرقان بين الحق والباطل. إذا اشتبه عليك أمر، أقول قد يكون من أسبابه نقص في تقوى الله جل وعلا، أي في تقواك لله جل وعلا. لأن الله يقول ومن يتق الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. خلاص بين الحق والباطل. ولهذا قد يكون من الفرقان، قد يقول قال أنا علمي قليل، كيف بيكون لي الفرقان؟ أي توفق لعالم يدلك على الخير. فمثل هذه الفتنة القائمة الآن بين في الشام، قلت لعدل منكم، قلت من لم يتضح له الحق من حقه أن يعتذر هو، وله سلف في ذلك. لكن من استبان له الحق وهو بين، العلماء لهم مواقفهم، وكل يوم تصدر بيانات من علماء موثوقين حتى عند من يتعذرون فيهم، إذا الفرقان واضح. لكن أحيانا قد يكون الإنسان بسبب نقص في تقواه أو في علمه أو في إدراكه أو في تجرده للحق لم يتضح له الأمر، أقول قد يكون في ذلك من الأسباب. إذن اتق الله جل وعلا يجعل لك فرقان، يجعل لك بينة تنجو من هذه المشكلة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى أيضا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. أنت الآن لو كنت في ظلمة، ظلمة شديدة، ومعك أهلك وخائف، وجاءك من يقول لك لو صليت ركعتين صادق والتجأت إلى الله جل وعلا ستعرف الطريق، والله ما أظن عاقل يتخلف لحظة واحدة، لا يصلي وإلى على الله، لأنه في ظلمة وخوف وريح أو برد، ويحدث كثير للناس، بس يصدق مع الله. نقول لك هنا أيضا، إذا عندك في الأمر ظلمة غير واضح الطريق، تريد نور؟ النور هو العلم، هو الهداية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كما في سورة الحديد، وآمنوا برسوله يأتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. أنا كل واحد منا يريد النور في هذه الظلمات، والنور واضح. إذن أيها الأخوة، لأنه لا يمكن أن يكلفك الله بشيء إلا وهو مقدور عليه، خلاصة. فنقول هذه حقيقة التقوى، ومن تخلف عن التقوى فإنه في الحقيقة يعذب في الدنيا، أي بالحيرة، يعذب بالظلمة، يعذب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أعوذ بالله، إذا لم يستجب إذن يحال بين المرء وقلبه الذي في صدره. من أشد الأعضاء محافظة هو القلب، يحال بينك وبينه والعياذ بالله. نعوذ بالله أن نكون كذلك. والسبب ما هو؟ لأنه لم يستجب لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعانا للتقوى، للهدى، للخير، للصلاح. فإذا حيل بينك وبين قلبك أحيانا تشعر بوحشة في قلبك، تشعر بألم، تشعر أنك غير مرتاح، تشعر بظلمة. تذكر هذه الآية في سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا، تهديد ووعيد، أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني قلبك الذي بين جنبيك والله قد لا تستطيعه، والله لا تملكه. إذن بسبب عدم الاستجابة وعدم تحقيق التقوى. التقوى شأنها عظيم، وهي تحقق السعادة في الدنيا والآخرة. التقوى أيها الأخوة نور، التقوى بيد كل واحد منا، إذا حققناها سنرى الخير والله. ولذلك وردت في القرآن في مواضع، فهي في كثيرة، فهي مفتاح السر. التقوى عرفها العلماء بتعريفات كثيرة، ولكن من أفضل التعريفات الذي وقعت عليه أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، قال يا أبي ما هي التقوى؟ طبعا عمر رضي الله عنه يعرف التقوى، لكن يسأل أصحابه للتذاكر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا للتعليم. هل جلس يشرح له التقوى أبي؟ لا. قال يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذا شوك؟ يعني طريق فيه؟ قال بلى. قال ماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. شمر ثوبه لا يمسه الشوك، لأن بعض الشوك يعلق بثوبك ولا تستطيع أن تذهبه، واجتهدت لا تقع قدمي على شوكه. قال فذلك التقوى. قال أنت تمشي في طريق فيه فتان، فيه معاصي، فيه آثام، اتق الله جل وعلا، خلي الذنوب. يقول ابن المعتز بناء على هذا الكلام بين أبي وعمر رضي الله عنهما، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أرأيتم كثبان الرمل التي تشاهدونها أحيانا كالجبال وتعانق الجبال؟ ما في حبة رمل بهذا الحجم أبدا. هل رأيتم حبة رمل بهذا الحجم؟ أبدا. الحصى يمكن تختلف، أما الرمل أبدا، حبيبات وتكون جبال. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى الصغيرة. معصية ومعصية ومعصية، وينكت على قلب المرء كما في الحديث، وفتنة وفتنة حتى يصبح أسود مرباد والعياذ بالله. فلنتق الله جل وعلا، وما أحوجنا والله هذا اليوم إلى النور الذي يضيء قلوبنا بالتقوى، الذي يضيء قلوبنا بالتقوى حتى نعرف الطريق الصحيح، وبهذا نحقق قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وعد من الله جل وعلا. هذه حقائق وهذه مسائل نقف فيها مع التدبر، ومع تدبر أمر الله جل وعلا وتدبر كتابه. وهنا هذه المفاتيح الحقيقية التي نسعى إليها. لقد قصرنا في أعمارنا كثيرا في تدبر القرآن، آن الأوان أن نعود إلى كلام الله متدبرين صادقين مخشعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فلنتدبر القرآن ولنتذكر أولي الألباب. أما الذي لا يتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في هذه السور وهذه الوقفات في مثل هذا اليوم من كل أسبوع، يوم الأربعاء ليلة الخميس بعد صلاة المغرب، نقف مع سورة، وقد نقتمها قسمين على حسب طول السور بإذن الله. وموعدنا في الأسبوع القادم مع الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، سورة عجيبة، سورة تركز على معنى في تزكية النفوس الذي مررنا عليه. وموعدنا بإذن الله حتى نلتقي إلى ذلك اليوم وفي يوم الجمعة القادم بعد صلاة المغرب بإذن الله مع مختصر صحيح مسلم، كما هو قد بدأناه من عدة سنوات، لأننا
عندما نلتزم بالكتاب والسنة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا بالخير، هما النور، هما الخير، هما السعادة. فبإذن الله في يوم الجمعة القادم بعد صلاة المغرب، لأننا الموعد تغير بس فقط بهذه المرة بسبب عطلة نصف العام كما تعلمون، وإلا فإن درس صحيح مسلم في رابع جمعة من كل شهر، لكن بسببي ونراعي ظروف الإخوان وغياب الطلاب فكان في أسبوع، ومع ذلك سيكون كذلك حتى في هذا الشهر في الرابع جمعة أيضا سيكون درس صحيح مسلم، فهو درس كما تعلمون شهري. أما هذا الدرس درس التدبر فهو والحمد لله درس أسبوعي، بالإضافة إلى درس منار السبيل في كل يوم أحد في مسجد خالد بن الوليد في حي الروضة، وهو أيضا درس متنوع فيه في منار السبيل وفيه وقفات وفيه مراعاة للأحداث، كل هذا. وأسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم، لأن من أحوج ما نحتاج إليه هو العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.